بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 54 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقد وقف بنا الحديث في درس الأمس في منتصف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء، وفي الرواية: تكلم الله بالوحي، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، وضبط أيضا خضعانا. وقفنا في منتصف الحديث، نبدأ الآن القراءة منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله: ويسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم
إلى آخر تحته
ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت بالأمس أن الله عز وجل أعطى هؤلاء الجن والشياطين قدرة أن يصعد أحدهم على الآخر والآخر فوق الآخر حتى يبلغوا قريبا من السماء فيسمعون ما تقول الملائكة من أمر الله جل وعلا بكذا وكذا، فيذهبون بهذه الكلمة ويقرونها، كما جاء في الحديث الآخر: في أذن الكاهن أو الساحر، فيقول لمن يسأله أو يبحث عن كذا: فيه كذا وكذا، فيقال إنه قد قال كذا وكذا، يعني صدق مرة وكذب 100. وكان هذا كثيرا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام حرست السماء بالنجوم، كما سيأتينا إن شاء الله في الحديث الآخر. نعم.
قوله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الشهاب، هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترق. وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث.
نعم، هو كان قبل البعثة، ولكنه كثر بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
لما روى أحمد وغيره، والسياق له في المسند من طريق معمر، أنبأنا الزهري أن علي بن حسين عن ابن عباس،
هو زين العابدين، علي بن الحسين هو زين العابدين، إمام أهل المدينة في زمانه، علما وورعا وعبادة، رحمه الله تعالى. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق: من الأنصار؟ قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته.
نعم، هكذا استقر في قلوب الناس. الناس ما يعرفون قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تنزل هذه الشهب، ولكن يعني من إشاعة هؤلاء الكهان والمشعوذين والدجاجلة على الناس قديما وحديثا، ربطوها بأنه الآن يولد شخص عظيم أو سيموت شيء عظيم أو شخص عظيم، هكذا يعني الذي بلغهم. ولكن الحق أن الله جل وعلا يرمي بها هؤلاء الجن، منهم من تقع عليه ومنهم من لا تقع، والله قادر على كل شيء أن يهلكهم يعني في لحظة واحدة، لكن في هذا ابتلاء وامتحان كما قال أهل العلم. نعم.
قال: ولكن ربنا تبارك وتبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملات العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون.
يستخبر يعني يسألون الخبر، يسألون ما الخبر، يستخبر معناها يعني يسألون ما الخبر. نعم.
قال: ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، ويقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل.
ونحن يعني سبقا قرأنا كلام الشيخ أن في هذا إثبات أن الله جل وعلا يتكلم ويقول، وإلا لو كان على معتقد المعتزلة لقالوا: ماذا خلق ربنا؟ وإنما قالوا: ماذا قال ربكم؟ نعم.
قال: ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. قال عبد الله، قال أبي، قال عبد الرزاق: ويخطف الجن.
عبد الله هو عبد الله بن الإمام أحمد، وأبوه هو إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام، وقد رحل إليه الإمام أحمد. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في سيرة الإمام أحمد أنه لما أراد الرحلة من بغداد إلى اليمن لقيه قوم فقالوا: يا أبا عبد الله، إلى أين تذهب؟ قال: أذهب إلى عبد الرزاق، أروي عنه السنة، أخذ عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا أبا عبد الله، الذي عند عبد الرزاق قد أتينا به، يعني قد رويناه، فلا ترحل. فقال رحمه الله تعالى كلمة تكتب بمداد الذهب، قال رحمه الله: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، يقول: أنا أذهب، يعني لماذا أجعل بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا 4 أو 5 مثلا، أنا أذهب وأطلب العلم من الأسانيد العالية، أقرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يأخذ من كبار أهل العلم الذين كانوا في زمانه، ومنهم الإمام عبد الرزاق رحمه الله، صاحب المصنف، صاحب التفسير. وقد ذكر الذهبي رحمه الله أنه تاه في الطريق 2 أو 3، وأنه لما وصل اليمن ما كان عنده مال، فكان رحمه الله يعمل في مزارع أهل اليمن على شبع بطنه ويطلب العلم على عبد الرزاق، جلس عنده زمنا ثم عاد بعد ذلك. يعني كان يعمل في اليمن، ما هو تجارة وبيع وشراء، لا، بس يعمل في المزارع على شبع بطنه، بس ما يشبعه، ويتفرغ بعد ذلك لطلب العلم. فرحمهم الله تعالى أجمعين. نعم.
قال عبد الله، قال أبي، قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون. وفي رواية له: لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون.
قوله: ويتقصون، يعني يزيدون وينقصون. نعم.
قوله: فيكذب معها 100 كذبة.
كذبة.
100 كذبة، أي الكاهن أو الساحر. وكذبة
هذه كذبة، هذه اسم مرة على وزن فعلة، يكذبون معها 100 كذبة.
أحسن الله إليكم. قال: وكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة. قوله: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف: وفيه قبول النفوس للباطل.
اسمع الآن، هنا فائدتان سيذكرهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أنفس الفوائد ودقيق الاستنباط. وإن كنتم تذكرون لما جئنا عند تفسير سورة الفاتحة قلت إن الله فتح على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاستنباط ودقيق يعني اللطائف، يعني شيء عظيم له ولغيره من أهل العلم. فانظر ماذا يقول الآن. قال: وفيه قبول النفوس.
قال: وفيه قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بـ100. وفيه،
نعم، يقول يعني شوف، النفوس ضعيفة تتعلق بالباطل، يعني هذا الكاهن أو الساحر المشعوذ إلى آخره صدق في وحدة وكذب في مئة، طيب لماذا لا تغلبون المئة على الواحدة؟ فتقولون إن الرجل كذاب، الرجل لا خلاق له، لا خير فيه. لكن سبحان الله، يقول الشيخ النفوس متعلقة بالباطل ولو على قشة ولو على أدنى شيء، ويتركون الحق وهكذا، يعني كما قال رحمه الله تعالى. نعم. قال الثانية الآن اسمع.
قال: وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله. نعم. فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
نعم، هذه فائدة. يقول إذا كان هناك باطل وفيه حق لا يدل على أن هذا الباطل حق، فقد يكون هذا من اللبس على الناس، وهذا الذي كان يصنعه الكهان والسحرة، كانوا يقول نحن نصدق ونحن قلنا لفلان كذا وقد وقع وقرأنا له وفعلنا له ونظرنا في ما يسمى بالكف أو في الفنجال أو غير ذلك من أباطيلهم وكذبهم. الناس يصدقون مرة صدق فيها ولا ينظرون إلى كذبه وباطله. فكون على كل حال يوجد حق مع باطل لا يعني أن الباطل حق، الباطل باطل مهما زين ولا زخرف ولا فهو باطل كحاله. نعم. وفي هذه الأحاديث
وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته.
نعم، وقد سبق الشيخ رحمه الله ذكر أنواع العلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وقلت أن أهل العلم يلحقون علو الصفات أيضا مع علو الذات. نعم.
وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة.
نعم، فهو يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء إذا شاء، وكلامه مسموع سمعته الملائكة. نعم، سمعه موسى عليه السلام إلى آخر، يعني ما جاء في عقل، وأيضا سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلامه سبحانه وتعالى له صوت وله حرف إلى آخره فيما نص عليه أهل السنة والجماعة. نعم.
وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة. فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم استعان. الآن نأخذ الحديث الثاني، حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله ذكر الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، وذكر حديث أبي هريرة، وهذا الآن معنى حديث النواس بن سمعان. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال راعدة، أو قال راعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا.
نعم، ولذلك قال العلماء: من كان لله أعرف أو بالله أعرف كان منه أخوف. ولذلك لما كانت الملائكة في عندها من التعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى، إذا سمعوا كلام الله عز وجل أخذتهم رعدة شديدة وصعقوا ويخرون. ثم بعد ذلك أول من يفيق منهم جبريل عليه السلام. هذا دليل على أن جبريل، وقد سأل أحد الإخوة بالأمس: هل جبريل يصعق ويخر كما تخر الملائكة؟ نقول نعم، ولكنه أول من يفيق، لأنه هو إمامهم ومقدمهم وأفضلهم عليه السلام. نعم، هو أفضلهم ومقدمهم. نعم.
قال: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
نعم، وهو السفير بين الله ورسله، هو السفير المبلغ بين الله جل وعلا وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. هذا الحديث،
قال: هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي.
والحديث فيه كلام يعني لأهل العلم، منهم من ضعف إسناده، والصحيح أنه يعني حسن بمجموع الطرق، وبعضهم أيضا يصححه. نعم، فعلى كل حال كلام أهل العلم فيه كثير. نعم، ولكن كما ذكرت أن جماعة منهم حسن إسناده، وبعضهم أيضا جعله صحيحا، والله أعلم. نعم.
ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا.
نعم، هو المشهور أنه بكسر السين النواس ابن سمعان، هذا هو المشهور، ويقال أيضا ابن سمعان. العجيب وللأسف أن بعض الناس يحفظه بالعكس، لما واحد يقرأ النواس بن سمعان لما تقول يا أخي سمعان ينكر عليك، هذا خطأ. الصحيح أن الكسر أشهر من الفتح، نحن لا نقول إن الفتح خطأ، ولكن الكسر أشهر منه، وأنت طالب علم يعني يجب أن تضبط يعني أسماء الصحابة وأسماء من بعدهم من أهل العلم وغيرهم. نعم.
قوله إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إلى آخره، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم إذا شاء بالوحي.
نعم، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم،
وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء
سبحانه وتعالى. نعم.
قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي
الله أكبر، يعني هالسماوات مع عظمها في حديث الأوعال، حديث العباس، حديث ابن مسعود، أن كثف كل سماء مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام. هذه السماوات مع ضخامتها وعظم خلقها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، تأخذ هذه الرعدة وهذه الرجفة الشديدة إذا سمعت كلام الله عز وجل. الله أكبر. نعم، ولذلك يقول بعض أهل العلم إذا كان هذا حال السماوات وحال الملائكة، فأين قلوب المؤمنين من تعظيم كلام الله عز وجل؟ لماذا لا يكون لكلام الله هذا القرآن العظيم الوقع في قلبك يا أخي؟ الله جل وعلا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال المفسرون ثقيل من جهتين، ثقيل في نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتصبب عرقا ويشتد عليه إلى آخره، وهو ثقيل أيضا في أحكامه والعمل به، يعني القرآن ليس بالسهل، ليس بالهزء، وليس باللعب، القرآن عظيم ثقيل في أحكامه. وإذا كان الآن هذا حال السماوات وهذا حال الملائكة، فيجب على كل حال على المسلم أن يعظم كلام الله جل وعلا، وأن لا يقدم عليه شيئا، لا في مشتهيات النفوس ولا في حظوظها إلى غير ذلك. نعم، الله المستعان.
قال وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، والراء مفتوحة فيهما.
نعم، هنا إذا تكلم الله بالوحي يعني بما يوحي الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام، أو حتى في أمره سبحانه وتعالى، ولا راد لأمره جل وعلا. نعم.
قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تبارك بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
قد ذكرت أيها الإخوة في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن من المفسرين السابقين ومن المتأخرين وللأسف الشديد من حمل التسبيح هنا على التعظيم، يقول تعظم تعظم. طيب الله جل وعلا ذكر أنها تسبح، قال لا، كيف تسبح؟ المقصود هو التعظيم، هذا كلام غير صحيح. الصواب أنها تسبح الله عز وجل، لكن كيف تسبح؟ ماذا تصنع؟ كيف تقول؟ الله جل وعلا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا أيها الإخوة من التأويل الباطل لكلام الله عز وجل. يعني الله جل وعلا يعني ذكر جاء هنا في هذه الآية وذكر سبحانه وتعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله عز وجل، ثم يأتي فلان أو علان ويقول لا هذا ليس تسبيح، المقصود التعظيم. ما في شك هو التسبيح يتضمن التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى، لكن أن تتأول الآية بأنها للتعظيم وأنه ليس هناك تسبيح هذا تأويل باطل وغير صحيح. الحق أنها تسبح الله عز وجل، لكن تسأل، وليس لك حق أيضا أن تسأل هذا السؤال، لكن لو سألت فالجواب جاء في آخر الآية ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فيجب على المؤمن أيها الإخوة أن لا ينخدع بمثل يعني هذه الكلمات أو ما يعني ما يروى مثلا في بعض الكتب أو مقالات بعض المتأخرين، وللأسف مما فيه تأويل باطل لكلام الله عز وجل. نعم.
قال وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا.
نعم، أن دعوا للرحمن ولد. نعم، هذا أيضا يكون في الأرض وفي الجبال تعظيم. كيف يجعل لله ولد؟ كيف يزعم أن لله ولد؟ حاش أن لله ولدا، حاشاه سبحانه وتعالى. نعم، والآية التي بعدها
وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله.
نعم، الله.
وما الله
بغافل عما تعملون.
نعم. الله بغافل عما تعملون. نعم. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة.
نعم، هذا كلام أهل العلم، تسبح الله وتعظم الله وكذا على وجه الحقيقة، ولا يجوز تأويلها بهذه التأويل الباطلة، لا يجوز. نعم.
وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات أخذ في يده حصيات فيسمع لهن تسبيح.
فسمع لهن تسبيح.
فسمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير.
نعم، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، سمع لهذه الحصيات تسبيح، والطعام كان يسبح، سمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنين الجذع كما جاء في إحدى الروايات نزل عليه الصلاة والسلام فأخذ الجذع فضمه إلى حضنه الشريف وسكته كما تسكت المرأة وليدها. يعني هذه أمور واقعة، الله قادر على كل شيء. أما أن الإنسان يتدخل بعقله الضعيف معتمد على مثل هذا الكلام فلان وعلان ويعترض ويقول، هذا الحقيقة يجب أن يراجع نفسه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. نعم.
وقوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو الغشي ومعه السجود.
نعم.
وقوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر
يكون
تقدم على اسمها، وجبريل اسمها، ويجوز العكس.
نعم.
ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء
الله أعلم يعني بأن اسمه عبد الله أو كذا. الصحيح أنه جبريل، وميكائيل وكذا، لكن أنه عبد الله عبد الرحمن هذا يعني مروي عن بعض السلف، ولعله أخذ عن بني إسرائيل أو نحو ذلك، والله أعلم. نعم.
وكل شيء رجع إلى إيل، فهو معبد لله عز وجل. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
سبحان الله، هذه السورة سورة التكوير اشتملت على يعني وصف العظيمين، عظيم الملائكة وعظيم بني آدم. عظيم الملائكة هو جبريل عليه السلام، الله جل وعلا هنا وصفه وقال إنه لقول رسول كريم اللي هو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، له مكانة ومنزلة، مطاع ثم أمين، يطاع في الملائكة وله أمانة، وصف الله عز وجل بالأمانة. ثم قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. بعد ذلك جاءت أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن هذه السورة اشتملت على وصف الرسولين الكريمين، جبريل عليه السلام المرسل من الله إلى رسله، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ابن كثير،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية: إنه لتبليغ رسول كريم. وقال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن.
هذا الله أعلم، 70 حجابا وكذا، هذه كلها أخبار ما لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأحمد
بإسناد صحيح عن يعني ابن مسعود رضي
نعم
الله عنه.
نعم، هذا اسمع، هذا هو الحديث الصحيح مما جاء أيضا في وصف جبريل عليه السلام. قال رأى
رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في سورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم.
الله أكبر.
فإذا كان هذا عظام هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر.
نعم، وهذا مما نستفيد من التأمل في آيات الله الكونية. جبريل عليه السلام ما رأينا، لكن قصدي في آيات الله الكونية، السماء بغير عمد والأرض وما عليها، كل هذه ومخلوقات الله نستدل بها على عظمة الله وعلى إجلاله، وأنه هو المستحق أن يعبد وأن يوحد وأن يفرد بالعبادة جل وعلا. نعم، إلى آخره. فكيف؟
قال: فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره؟ فانظر إلى
اسمع الآن الكلام الجميل من المؤلف في الحديث عن الملائكة ويعني خوفهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فانظر
إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تبارك وتعالى.
الله أكبر.
وقد قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قوله: ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، وهذا تمام الحديث والله أعلم.
نعم.
والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث
نعم، الشيخ الآن يعود تقرير التوحيد والحذر من الشرك إلى غيره. نعم.
تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، لا معبود بحق إلا الله. نعم.
وإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة
سبحانه،
وترجف منه المخلوقات، الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزته وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم.
لا إله إلا، ما أجمل هذا الكلام، كلام صراحة منطقي ومتسلسل. هذا الإله العظيم ربنا سبحانه الذي هذه أوصافه الملك الرازق الخالق الذي بيده مقاليد كل شيء، يعني هذه الأوصاف العظيمة. ولذلك دائما ابن القيم رحمه الله كذلك الحافظ بن رجب دائما يقولون حبذا المسلم أن يردد وأن يقرأ هذه الأوصاف تزيده إيمانا وتعظيما وإجلال الله عز وجل. يقول هذا لا يجوز شرعا والأدلة على هذا ولا عقلا الأدلة العقلية عليه أن يجعل له شريك من خلقه في عبادته التي هي حقه عليهم، حق الله جل وعلا أن يفرد بالعبادة أن يوحد سبحانه وتعالى كما في حديث معاذ رضي الله عنه اللهم سلم. فكيف يجعل المربوب
قال فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا،
هذا مربوب كيف تجعله رب، كيف تدعو هذا الميت، كيف تستغيث بولي، كيف تذبح له أو لسحرة أو مشعوذين أو غيرهم، كل هذا شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم والعبد
معبودا أين ذهب عقول المشركين الله سبحان أكبر. الله عما يشركون الله. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم إن الله قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله.
نعم أيها الإخوة في بعض النسخ سقط بعض الأسطر أو بعض الكلام، فعلى كل حال يعني بالجمع بين النسخ يتضح ما سقط، يسقط بعض الحين كلمتين أو سطر يعني حتى بس للتنبيه، لأن يعني بعض الإخوة يتابع يقول أين ذهب القارئ. لا هو الحقيقة في بعض النسخ كما قلت يعني وقد نبهت على هذا فيما سبق أن قد يسقط بعض الكلمات أو سطر أو سطرين، والحمد لله الكلام موصول وواضح. نعم انتهى من شرح
سنن ابن ماجه
هذا لمغلطاي. طيب نتوقف إذن عند باب الشفاعة، نبدأ الآن درسنا أيها الإخوة في بلوغ المرام، نقرأ الحديث الأخير الذي بقي لنا في باب الحث على الخشوع في الصلاة، ثم ننتقل بعد ذلك إن شاء الله إلى باب المساجد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، سبق أن ذكرت في نهاية درس الأمس أن ديننا دين عظيم، دين الإسلام دين الأخلاق، دين الرقي وحسن التعامل، الدين الأمثل في كل شيء، ومن ذلك مثل هذه التصرفات التي تقع من الإنسان وهو يعني قد يكون يعني واقعا عليه بلا يعني تكلف أو بلا استحضار لهذا الأمر، ومنه التثاؤب. دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي بل يجب على من غلبه التثاؤب أو وقع عليه أن يلتزم ثلاثة أمور. الأمر الأول ما جاء هنا في هذا الحديث، أولا قال عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان. قال العلماء وسبب أنه من الشيطان لأمرين، قالوا أولا لأن التثاؤب لا يكون إلا بسبب الكسل والخمول، والشيطان يفرح بكسل المؤمن وبخموله عن طاعة الله وعن ذكر الله يفرح بهذا الشيء. الأمر الثاني قالوا إن التثاؤب قد يكون بسبب الشبع والري، الإنسان كلما شبع وامتلأ بطنه استند مثلا وبدأ يتثاءب يعني بعد أن يعني امتلأ وشبع من هذا الطعام أو من هذا الشراب. والشيطان أيضا يفرح بمثل هذه الأمور التي تصد العبد عن ذكر الله. بعض الناس بدأ يتدخل بعقله في هذا الأمر وقال لا، كيف التثاؤب من الشيطان؟ يعني كيف الشيطان يدخل في جسم ابن آدم أو يقع بين فكيه؟ أو هذا كله كلام باطل، ولا يجوز الإنسان أن يدخل بمثل يعني هذه العقليات ويعني هذا التفكير في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا وصدقنا. نعم، التثاؤب من الشيطان. شراح الحديث وأهل العلم ذكروا ما السبب في أن التثاؤب من الشيطان، كما قلت لأمرين: الأمر المشهور لأنه ناتج عن خمول وكسل، والشيطان يفرح بهذا. الثاني وهو أقل من أنه ناشئ عن شبع وري، والشيطان يفرح بهذا يضعف العبد، وإن كان الأول هو المشهور في كتب أهل العلم. لكن كيف يدخل الشيطان وكيف يعمل، هذا كله كلام باطل، ولا يجوز الإنسان أن يدخل بعقله في كل شيء. لا تدخل بعقلك في كل شيء. المهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم، المهم ماذا يجب عليك أن تفعل، لا تقف عند هذا الحد وتترك الباقي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا، قال: فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي رواية أخرى فليرده ما استطاع، وهذا عام. نعم، وأشده أن يكون ذلك في الصلاة. إذن هذا الأمر الأول، أن تكظم، أن ترده ما استطعت. الأمر الثاني، دلت السنة أيضا أنه يضع يده على فيه، في بعض الروايات طرف ردائه، وفي بعض الروايات لا يفغر فاه، لأن هذا صراحة منظر بشع ومنظر يعني صراحة غير مناسب. أنا لا أقول قبيح، ابن آدم إن شاء الله كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، لكنه منظر الحقيقة غير مناسب، أن تفغر فاك، تفتح فمك أمام الناس، هذا الحقيقة يعني منظر سيء ولا يناسب المسلم الذي يتأدب بأدب الإسلام، ما لا يناسب. ولذلك تضع يدك، تضع طرف ردائك، شماغ، طرف ثوبك، المهم تغلق ما استطعت ولا تفغر، تفتح فاك أمام الناس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قال عليه الصلاة والسلام يعني كذلك نهى صلى الله عليه وسلم أن يرفع صوته، جاء في بعض الروايات قال فإن الشيطان يضحك منه، وجاء في بعض الروايات لا يقول ها ها. بعض الناس سبحان الله يحب يتكلم وهو يتثاءب، هذا خطأ. يعني إذا أنت غلبت بالتثاؤب، ضع يدك على فيك واكظم ما استطعت واسكت، لا تتكلم، لأنك لو تكلمت لا شك الصوت مزعج وغير مناسب، لا يليق بك وأنت يعني أمام الناس، حتى وأنت وحدك. يعني احترم نفسك واحترم الآخرين. أما الواحد يقول ها أو يتكلم وهو كذا، لا، هذا غير صحيح. ولذلك روي عن ابن عمر وعن مجاهد كما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، قالوا كان يستحب لقارئ القرآن إذا تثاءب أن يسكت، يعني لا يقرأ، خلاص قف، أنت ماذا تقرأ آية وغلبك التثاؤب، ضع يعني اكظم ما استطعت وضع يدك على فيك والزم الصمت، إذا انتهيت من التثاؤب واصل قراءتك. إذن أيها الإخوة، هذه ثلاثة آداب ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تكظم وترد ما استطعت، ثانيا تضع يدك على فيك أو طرف ردائك على فيك، ثالثا لا تتكلم أو تقول ها ها وأنت تتثاءب، يعني إلزم الصمت حتى يزول هذا التثاؤب. هناك أمر رابع ذكره بعضهم، وهو أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ليس عليه دليل، بل قال بعض أهل العلم إنه لو كان من السنة لذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يتثاءبون. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لا، لأنه من الشيطان يعني بعد التثاؤب أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نقول يا أخي هذا ما دلت عليه السنة، تكون الإنسان قالها مرة مرتين يعني يشعر أو لا يشعر، لكن يستمر دائما ويرى أنها سنة، لا والله يا أخي ليست من السنة، وقد نص على هذا أهل العلم، ليس عليه دليل. ليس عليه دليل أنك تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن أنا لا أستطيع أنني أنكر على شخص واحد تثاب بعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أجي أقول أنت مخطئ، أنت مبتدع، أنت لا، ما صعب، لا نستطيع أن نبدع الناس وأن نخطئهم. لكن أقول له يا فلان، يعني حصلت منك مرة مرتين لا حرج، لكنك تستمر وترى أن هذا سنة، لا والله ما ثبت عن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى لا قولا ولا فعلا عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ أو أرشد إلى التعوذ بعد التثاؤب، لم يثبت هذا عنه. وقد نص على هذا سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم من المحققين، نبهوا على هذا ووجهوا إليه، والله المستعان. هنا الحقيقة ما في يعني مسائل، حتى كلام الشيخ بن عثيمين يعني قال في آخر الصفحة 424 قال وظاهر الحديث وغير من أحاديث التثاؤب أنه لا يشرع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وظاهر الحديث وغيره من أحاديث التثاؤب أنه لا يشرع للإنسان أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نعم بعض الناس يرى أنها سنة، لا يا أخي اتق الله، لا والله ما هي سنة لا قولا ولا فعلا عنه صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت واحد قال مرة مرتين يعني أنت تنبهه وتقول يا فلان كانك دائم تتخذها دينا وسنة فلم يثبت، واحد طلعت منه مرة مرة كذا هذا لا حرج في ذلك. نعم
بل يكذب ما استطاع ثم إذا لم يستطع وضع يده على فمه ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبه نعرف خطأ بعض العامة لأنه لو كان هذا أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الفعل المشروع وهو وضع اليد على الفم إذا لم يستطع أن يكذب. والأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها.
نعم هذا كلام جميل ولا شك، يعني نحن نقول لهذا الرجل يا أخي لا تحدث سنة أو تزعم أن هذا مشروعا كما يقول الشيخ بن عثيمين، هذا يا أخي لم يدل عليه الدليل، فانتبه يا أخي لا تستمر لا تفعل هذا لا تدين الله بهذا. يعني قد يقول قائل طيب يا جماعة يعني هو يا أخي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقولها يعني هل في مانع؟ نقول نعم، هذا المكان أو هذه الحالة لو أن فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأرشد إليها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي تركنا على مثل بيضة، أرشدنا وعلمنا وهذب أخلاقنا صلى الله عليه وسلم، كان يرشدنا لهذا الأمر. فليس الدين بالرأي، الإنسان كل ما يشتهي يقول نقول ما نقول، لا هذا محل. وكما قال الشيخ يعني كما أرشدنا إلى الكظم وأن تضع يدك إلى فيك لم يرشدنا عليه الصلاة والسلام أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا بعض الناس وللأسف من العوام إذا نصحته التفت عليه قال يا أخي هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما تمنعني من ذلك. يا أخي أنا ما منعتك، لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرشدنا إليه، فنحن نلزم سنته والله المستعان. نعم نبدأ الآن في باب المساجد. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الباب عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة وهو في محله ولا شك، لأن المساجد هي بيوت الله عز وجل وهي أشرف البقاع كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الله جل وعلا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية، في بيوت أذن الله أن ترفع. فالمساجد لها مكانتها ومنزلتها في دين الإسلام وقد رتبت لها الأحكام الشرعية المناسبة لها يعني تعظيما وإجلالا، وحذرنا من أمور تقع في المساجد كما سيذكر في ذلك الحافظ ابن حجر الأحاديث. هنا في هذا الحديث أولا المساجد سيتكلم الشيخ بن عثيمين أنها على قسمين، بالمعنى العام هو كل مكان يصلى فيه فهو مسجد وإن لم يبنى مسجد، يا في قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الراجح عند المفسرين أن المراد بالمسجد هنا الصلاة، فأنت يجب عليك أخي المسلم أن تأخذ زينتك عند كل صلاة، في هذا المكان الذي تصلي فيه يجب عليك أن تأخذ زينتك وجمالك وأهبتك، لا تقف أنت بين يدي الله عز وجل. وهو يشمل أيضا في القول الثاني بيوت الله عز وجل، يشمل بيوت الله عز وجل، هما قولان مشهوران عند المفسرين رحمهم الله تعالى. المعنى الخاص هو المساجد التي تشيد وتبنى وتقام لإقامة صلاة الجماعة فيها، وهذا هو أعظمها. المساجد ما بنيت ولا أقيمت إلا من أجل أن يجتمع فيها المسلمون وأن يؤدوا الصلاة جماعة فيها، ولذلك جاء التحذير من أن يصلي الإنسان في بيته ويغفل عن الصلاة أو يتركها عمدا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وستأتينا إن شاء الله الأحاديث في هذا. حديث عائشة رضي الله عنها هنا قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. المقصود بالدور أيها الإخوة يعني هي الجماعات والقبائل، وبها فسره سفيان بن عيينة هو أحد رواة هذا الحديث وقد رواه مرسلا، لأن سنتكلم عن مسألة الإرسال والوصل في هذا الحديث سأتكلم عنه. أقول نعم فسرها بأنها القبائل، وفسرت أيضا بأنها الحارات، وفسرت بأنها الأحياء، يعني المقصود مجتمع الناس. هذه يعني كما جاء في بعض شروح الحديث أنه في المدينة دار بني فلان، دار أو دور، نعم دور بني فلان، قبيلة فلان كذا، أنهم شرع لهم أن يبنوا لهم مسجدا حتى يجتمعوا فيه ويصلوا فيه ويقيموا شعيرة الله عز وجل وما يكون فيه من الخير بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة هنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف، تنظف يعني من الأذى من القذر، سواء يعني بولا أو غائطا أكرمكم الله وأكرم الملائكة، أو يعني من البصاق والنخامة، وهذا سبق تكلمنا عنه في أحاديث سابقة. لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في قبلة المسجد حكها عليه الصلاة والسلام وغضب على من صنع ذلك. يعني كل هذا يجب أن تطهر بيوت الله عز وجل وأن يعتنى بها. قال هنا ولذلك يعني جاء تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله لتلك المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، ماتت في الليل ولم يشأ الصحابة أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له، فلما أصبح سأل عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، فذهب صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة ومن معه وصلوا على قبرها. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم صلى الله عليه وسلم. وهذا قلنا إنه مستثنى، الصلاة في المقبرة لا تجوز، لا تجوز لا بين القبور ولا أمام القبور ولا في طرف المقبرة، كل هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، لو فاتتك صلاة الجنازة صلي عليها في مكان وما تمكنت تذهب هناك، ويعني سواء قبل الدفن أو بعد أن دفنت تقف وتصلي عليها، هذا هو المستثنى فقط، وقد ذكرنا هذا ونقلناه من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. قال هنا وأن تطيب، تطيب المساجد تهيئتها ترتيبها، هذا الحقيقة مما يعني يدل على إجلالها وتعظيمها من جهة، وأيضا تحبب الناس للصلاة فيها، بدل ما يدخل إنسان ويشم روائح مؤذية وغير جيدة يعني هذه حقيقة تؤذي الإنسان، لكن تدخل تشم الروائح الطيبة والاستعداد والتطيب، هذا يعني مما يشكر عليه من يقومون على هذا المسجد ومن يحتسب الأجر. ومن السلف من كان نعيم بن المجمر، قالوا لماذا كان يسمى المجمر؟ قالوا لأنه كان يجمر، يعني يأتي بالجمر ويضع عليه الطيب، يعني كان يبخر المساجد حتى تكون رائحتها طيبة. فهذا أيضا مما يؤجر عليه الإنسان. هنا قال الحافظ بن حجر: رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله في تعليق على هذا الحديث يقول: إذا اختلف في الحديث بين مرسل وواصل، يعني بين من يقول إنه مرسل، مثل هنا سفيان وغير وكيع قالوا إنه مرسل، يعني رواه مرسلا، وهناك من رواه موصولا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف. يقول سماحته رحمه الله: إذا كان من رفعه ثقة فإن زيادة الثقة مقبولة. يقول سماحته: وقد نظرت في من رفع هذا الحديث وحكم بوصله فإذا هو ثقة عندي، ولذلك يقول إنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. ومن ذلك أن هنا من رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقة وزيادته مقبولة، ولذلك قال الشيخ رحمه الله إنه ليس الحق في كلام الحافظ بن حجر عندما قال الصحيح إرساله، قال لا، ليس الصحيح إرساله، وإنما الصحيح أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني من الفوائد الحقيقة التي يعني ذكرها الشيخ وقد ذكرها من قبله من أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، ولكن هذا كتطبيق على هذا الحديث. المساجد في فضلها وفي شأنها عظيم، وأعظمها المساجد الثلاثة: بيت الله الحرام، المسجد الحرام، الصلاة فيه 100,000 صلاة فرضا ونفلا، وبعض أهل العلم يعمم في حدود حرم مكة، في حدود الحرم جميعا، هذا قول لأهل العلم. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة فرضا ونفلا، ولكن لا يشمل حدود الحرم، يعني حدود حرم المدينة، وإنما المسجد النبوي وما أضيف إليه، يعني من التوسعات، الساحات، وما وصلت إليه الصفوف، حتى لو خلف الجدار والصفوف متواصلة الأجر واسع والله الحمد. مثل بيت الله الحرام هناك في مكة، من يقول إنه خاص بالمسجد الحرام، من يقول يشمل الساحات والصفوف التي تتصل، ولو تعدى وصلت الشوارع، ففضل الله واسع. ومن أهل العلم من يقول أصلا إن حدود الحرم يشمل هذا الفضل، وهو 100,000 صلاة هذا في بيت الله الحرام، أما هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف1,000 صلاة وهو في المسجد النبوي، يعني لا يدخل في ذلك يعني أحياء المدينة من كان داخل حدود الحرم، هذا لا يشمله. المسجد الثالث المسجد الأقصى، والصلاة فيه 500 صلاة الصلاة فيه 500 صلاة وهذه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، أما غيرها فلا يجوز، لا يجوز شد الرحال إليه. وأنت إذا جئت والله الحمد إلى المدينة وشددت الرحال هنا، فالحمد لله صلي في هذا المسجد ما كتب لك، وحديث 40 صلاة من صلاها كتب له براءة من النار، هذا حديث ضعيف. إن تيسر لك أن تصلي في الروضة الشريفة هذا طيب، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لو لم يتيسر لا تحزن لا تقلق، لأن بعض الزوار يقول يا أخي حاولت أحجز وما استطعت، وطيب زيارتي فيها نقص، لا يا أخي ولا فيها نقص ولا فيها شيء، الصلاة في الروضة الشريفة 1,000 صلاة وهنا 1,000 صلاة يعني لا يضيق صدرك مثل هذا الأمر. وأنت أيضا نقول إذا جئت شددت الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب هناك وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أنت يسر لك أن تتبع جنازة وتدخل البقيع وتدعو لأهلها وتتذكر وتتعظ، أنت يسر لك أن تذهب إلى مسجد قباء تصلي فيه الصلاة فيه بأجر عمرة، ما عدا ذلك ليس هنا شيء مشروع وليس هنا شيء مسنون. وقد قلت مرارا وتكرارا، لو أنك عندك وقت وركبت سيارة وتجولت في المدينة لا حرج، تذهب تتجول في المساجد التاريخية، تنظر في العمارة الإسلامية، تتفرج لا حرج عليك، تذهب إلى النخيل مزارع المدينة وهي مشهورة بالنخيل، تتفرج وتنظر لا حرج عليك في ذلك. احنا نتكلم عن الزيارة الشرعية التي تؤجر عليها. ما هناك إلا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وغير ذلك والله الحمد. يعني تذهب سياحة تنظر وتتأمل لا حرج عليك، وشد الرحال أيضا إلى هذا المسجد فقط وليس إلى مسجد قباء، لكن نحن أقول إذا جئت هنا فصلي في مسجد قباء، ولا شد الرحال إلى المساجد الثلاثة والله أعلم. طيب نأخذ في كلمات للشيخ رحمه الله عن المساجد. نعم، قال جمع مسجد وهو موطن السجود ولها معنيان. نعم
أحسن الله إليكم. قال ولها معنيان، أحدهما المعنى الخاص والثاني المعنى العام. أما المعنى العام فكل مكان صليت فيه فهو مسجد، وهو شامل لجميع الأرض سواء بنى عليها أم لم يبني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، شوف الحديث، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان تصلي فيه يسمى مسجد، هذا بالمعنى العام. نعم،
فإن هذا الحديث يفيد أن كل الأرض مسجد، وقد جاء في حديث رواه الترمذي الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
طيب وأما المعنى الخاص صفحة
وأما الآن. المعنى الخاص فهو المكان المهيئ للصلاة فيه سواء
نعم المكان المهيئ اللي مبني له جدران وله ترتيب وأبواب ويعني إلى غير ذلك،
سواء كان مبنيا أو حجر عليه جعل عليه شبك أو ما أشبه ذلك، المهم أنه مكان أعد للصلاة فيه.
نعم، المساجد يقول الشيخ بعد هذا ألفت فيها كتب، ما في شك فيها لها أحكام، المفسرون رحمهم الله تكلموا عن ذلك عند الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل، شراح الحديث أيضا تكلموا، الفقهاء، وهناك من أهل العلم من ألف في المساجد على وجه الخصوص. في آخر الصفحة قال والمساجد التي تبنى وتعد للصلاة فيها نوعان. نعم،
المساجد التي تبنى وتعد للصلاة فيها نوعان، نوع مخصص من عند الله عز وجل، ونوع مخصص يضعه البشر ويبنونه ويعتمدونه مسجدا.
سبحان الله، الشيخ يعني يحب هذا التقسيم، يحب التفريع، يعني لا إله إلا الله، سبحان من أعطاه هذه العقلية المرتبة المنظمة. الشيخ يعني في الترتيب وتنظيم الكلام والاستنباط، يعني هذا فتح من الله سبحانه وتعالى يعني يعطيه. وأذكر في هذا المقام أنه في إذاعة القرآن الكريم سأله أحدهم وقال يا فضيلة الشيخ، يتكلم عن الشيخ بن عثيمين، قال يا شيخ يعني هو تعرف هو سكن القصيم في عنيزة ودروسه معلومة هناك، قال يا شيخ لو تأتي إلى الرياض العاصمة يعني وتجعل فيها دروسا، لو كل شهر تأتي مثلا تلقي دروس يا شيخ بن عثيمين وتعود إلى القصيم. فمباشرة الشيخ رحمه الله وأنا أسمع في إذاعة القرآن الكريم قال يا أخ كلامك خطأ من وجهين. شوف بسرعة، طيب ما هما الوجهان؟ قال أما الوجه الأول فإن من قلة مروءة الرجل أن يترك ضيوفه ويغادرهم إلى مكان آخر، فأنا يقول أنا عندي طلابي وعندي من يحضر والله الحمد دروسي في الجامع الكبير في عنيزة، يقول أنا عندي طلابي فكيف أروح وأترككم وأذهب إلى الرياض مثلا أو غيرها، إلا عاد مكة كان رحمه الله معروف يأتي في رمضان ويلقي الدروس، كان يأتي هنا أيضا في مسجد النبوي. المهم فهو يقول يعني كيف أنا أترك طلابي ويعني أذهب عنهم هم أعود بعد ذلك. الوجه الثاني قال رحمه الله أنا دروسي لله الحمد معلنة وواضحة، فنرحب ونفرح بمن يأتي ومن يحضر العلم وأيضا قال أنا أشجع من يحضر الدروس العلمية وأن يستفيد من العلم. فأنا أقول يعني سبحان الله، انظر يعني كيف هالإجابة السريعة، يعني ذكر وجهين يعني بدون لا تحضير ولا استعداد ولا غير ذلك. وانظر كيف الآن ترتيب المساجد، يعني كلنا يستطيع، لكن كذا هكذا بالعقلية، لأن هذه ترى دروس كانت شفهية وفرغت من دروسه رحمه الله تعالى، والله كأنه يملي إملاء. فرحمه الله ورحم علماءنا ومشايخنا وجزاهم الله عنا خير جزاء، رحم الله الميت منهم ووفق الحي وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. على كل حال قبل أن نقرأ، الأسبوع القادم أعتذر إليكم، ستكون الدروس عن بعد، الأسبوع القادم ستكون الدروس عن بعد، السبت والأحد والاثنين، وسوف يعلن لكم عن أوقاتها إن شاء الله تعالى. الأسبوع الذي بعده أيضا سنبدأ من يوم الاثنين، لن نبدأ من الأحد والسبت والأحد، لا سنبدأ من الاثنين وما بعده إن شاء الله تعالى. هذا أحد الإخوة ينبه، يقول إن بعض الإخوة يجلس في وسط الحلقة أو كذا على الكرسي ويحجب أن من خلفه عن الرؤية، وما في شك الرؤية يعني هي من أسباب التواصل بين المتكلم والسامع، فيعني لا بد الواحد إذا أراد يجلس على الكرسي يعني يجلس عند العمود عشان ما يحجب الرؤية يعني عن غيره. يقول هل هناك تحديد أن يضع أي يد على الفم عند التثاؤب؟ يعني بعضهم يقول لو يضع اليسرى لأن هذا أمر يعني مستقبح وكذا، فلو يضع اليسرى بدل اليمنى، وهذا له وجه كما ذكر بعض أهل العلم أن له وجها أن يضع اليسرى، لأن اليمين في الأشياء الطيبة واليسار في بضد ذلك، فبعضهم استحب هذا والله أعلم. هذا يقول هل يلزم أخذ الزينة في الصلاة في البيت؟ نقول نعم، يعني يقول هل ولا يلبس أي شيء؟ لا، بل مثلا إنسان فاتته الصلاة أو قام يصلي آخر الليل أو يصلي في بيته إلا المكتوبة، نقول نعم يا أخي البس أحسن ثيابك وتهيأ أنت تقف بين يدي الله عز وجل إن فرضا وإن نفلا. هذا يعني ما أدري يعني الإشكال، يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وحديث أبي هريرة التثاؤب من الشيطان، يعني يالك الشيطان يعني يحرف العبد وينزغه وهو أيضا يفرح بالتثاؤب الذي يحصل منه لما فيه من الخمول والكسل والضعف عن طاعة الله عز وجل، والله أعلم. طيب أنا أستأذنكم أيها الإخوة أصلي يعني في الأمام هناك، فأقول الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.